والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المحاضرة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصولنا أيها الأحبة حول القراءة في هذا الكتاب الماتع المبارك، أو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الذي نحبه جميعا محمد ابن عبد الوهاب المفترى عليه رحمه الله، وأقول لإخواني وأخواتي المفترى عليه المكذوب عليه الذي يكرهه أهل البدع والأهواء، فإخواننا الجدد وأخواتنا الجديدات ينتبهن لهذا وينتبهوا لذاك. هذا رجل مفترى عليه، الحملة التي يقيمها أعداء التوحيد وأعداء السنة على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حملة حاقدين، حملة حاسدين، حملة أهل بدع على هذا الرجل الذي جدد الله عز وجل به الدين في زمان. نعم، وصلنا إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بعدما ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما وجه إرداف هذا الباب خلف الباب الذي سبق؟ الباب الذي سبق الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذا الباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. المناسبة في الباب السابق ذكر الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، دعوة الناس إلى شهادة لا إله إلا الله ومعرفة معناها وشروطها واجتناب نواقضها وغير ذلك. في هذا الباب فسر لهم شهادة لا إله إلا الله. ما تفسير شهادة لا إله إلا الله؟ وأنت تدعو إلى لا إله إلا الله لابد أن تفسرها للناس، لابد أن تبين معناها للناس، فهذا من التبويب الحسن الجيد المناسب. فإنك كيف تدعو إلى شيء وأنت لا تعرف معناه؟ فناسب أن يكون هذا الباب بعد ذلك يرحمك الله. فالباب الذي مضى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والباب هذا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا من المناسب الجيد، لأن الإنسان ما يدعو إلى شيء وهو يجهل معناه. هذا السؤال الأول، مناسبة هذا الباب للباب السابق. طيب السؤال الثاني، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد الذي هو حق واجب على العبيد لابد أن يعرف معناه، وبمعرفة المعنى يتميز الضد وهو الشرك، يتميز الضد وهو الشرك. وأن العلم بالمعنى من شروط لا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله وبمعنى لا إله إلا الله. هذا السؤال الثاني، وأن عدم العلم بلا إله إلا الله يناقض التوحيد، يناقض التوحيد. السؤال الثالث، هل عطف شهادة لا إله إلا الله على تفسير التوحيد في التبويب يقتضي مغايرة الشهادة للتوحيد؟ يقتضي مغايرة الشهادة للتوحيد؟ الجواب: التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فهذا من باب التفسير. فما التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وليس العطف هنا يقتضي المغايرة. مثل ما مر معنا لما بعث النبي معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، فقال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا على أن التوحيد هو الشهادة، والشهادة هي التوحيد. هو أراد أن يبين أن التوحيد والشهادة، والشهادة هي التوحيد، تفسير التوحيد وشهادة الله وهما واحد ولا تغيرا. ثم ذكر رحمه الله الأدلة والآيات الدالة على تفسير لا إله إلا الله الموضحة معنى لا إله إلا الله. طيب، سبق معنا معنى لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ سبق معنا الجواب: معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وفي هذا المعنى إشارة إلى نفي الألوهية عن غير الله الحق، وإثبات الألوهية الحق لله. فدل هذا على أن هذه الكلمة تضمنت ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. نفي الألوهية عن غير الله، وإثبات الألوهية الحق لله. وعليه فإن الأدلة التي سيأتي بها ابن عبد الوهاب سنلحظ فيها النفي والإثبات ومعنى لا إله إلا الله، لأنه سيأتي بالأدلة على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية.
نعم، اقرأ الآيات لنسات.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
نعم، هذه الآيات علق عليها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد ذلك ليبين تفسيرها ومعناه. فقال في المسائل: منها آية الإسراء، وهي الآية الأولى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر الذي هو دعاء الصالحين. ومعنى الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم المشركون وهم الصالحون. قيل كان ناس من الإنس يدعون ناسا من الجن فأسلم الجن وبقي هؤلاء يدعونه، وقيل يدعون الملائكة وكذا. أيما كان، دعاء الملائكة، دعاء الصالحين، دعاء الأنبياء، دعاء الجن الصالحين. فهؤلاء المدعوون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوصيلة، أي الوصيلة، ويبتغون يعني يطلبون، أيهم أقرب، أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المدعوون يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. فلو كانوا يقتدون بهم لعبدوا الله كما عبدهم هؤلاء الصالحون. فيستفاد من الآية كما قال ابن عبد الوهاب الرد على المشركين الذين يدعون هؤلاء الصالحين، وأن هذا شرك أكبر، فدعاء الصالحين شرك أكبر. نستفيد من ذلك أن دعاء الصالحين شرك أكبر. مثاله من يقول مدد يا فلان، مدد يا علان، اشفيني يا فلان، زوج ابنتي يا علان، هذا كله شرك أكبر. مثل من يدعو حسينا، ومن يدعو بدويا، ومن يدعو دسوقيا، فمن دعاه من دون الله كان مشركا شركا أكبر. لماذا يا أخواني؟ لأن الدعاء عباد، لأن الاستغاثة في من يقدر عليه إلى الله عباد، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا ينبغي للإنسان أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآية فيها كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن دعاء الصالحين شرك أكبر. نعم، الآية الثانية قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هنا الآية دلت على أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، قال لأبيه وقومه إنني براء، أي متبرئ، متبرئ من عبادتكم الأوثان والأصنام، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله أكبر، براءة. ولهذا لابد من التبرؤ من المشركين، لابد من التبرؤ من الباطل وأهل الباطل. ما الدليل على أنه في البراءة لابد من التبرؤ من البطل وأهل الباطل؟ قول إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أصنام، فتبرأوا منهم أولا ومن باطلهم، منهم ومن باطلهم. ويستفاد من هذا أنه لابد من البراءة من الباطل وأهله. وفيه الرد يا أخواني على من يقول تبرأ من الباطل وبين الباطل وما عليك من أهل الباطل، فيرد عليهم بأن الباطل من الذي نسجه ومن الذي وضعه؟ أليس ناس؟ فلا بد من البراءة من هؤلاء الناس حتى يعرفهم الناس، ولا تبرأ الذمة إلا بالبراءة من الباطل وأهله، من الباطل وأهله. إنما أقول أبرأ من القدرية ولا أبرأ ممن وضع المذهب، أبرأ من المرجئة ولا أبرأ من وضع المذهب، أبرأ من الإخوان ولا أبرأ من وضع المذهب، أبرأ من التبليغ ولا أبرأ من وضع المذهب، كيف أبرأ من الباطل ولا أبرأ من أهله؟ فإن الحق له أهل وإن الباطل له أهل، ولا بد من البراءة من الباطل وأهل. إلا الذي فطرني وهو الله الذي خلقني، فهل خالق مع الله؟ هل ما تعبدون من دون الله يخلقون؟ هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر؟ قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ إذا كان الجواب بي قل الله، يبقى إذن ينبغي أن يكون المعبود هو الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية معنى لا إله إلا الله القائم على النفي والإثبات. إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، ففيها معنى لا إله إلا الله، وفيها تفسير لا إله إلا الله، وفيها تفسير التوحيد، وفيها تفسير التوحيد. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في المسائل: ومنها قول الخليل الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يبقى هذا معنى لا إله إلا الله، لابد تتبرأ مما من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله عز وجل. ولهذا ينبغي، واحد يقول لك أنا ما لي دخل بالذين يعبدون حسينا، يعبدون بدويا، يعبدون دسوقيا، أنا أعبد ربي وخلاص، وأما هؤلاء مسلمون يا أخي وما يفعلون جائز. لو قال ما يفعلونه جائز لكان مشركا، ولو لم يذهب إلى هناك. لابد أن تعتقد أن هذا باطل، ولابد أن تكفر بالطاغوت، هذا كفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى هذا فيه تفسير لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن من يعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فدل هذا على أن الإشراك بالله سبحانه وتعالى في التشريع يناقض معنى لا إله إلا الله. لأن الآية تأخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال عدي: يا رسول الله والله ما عبدناهم. قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحل فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. إذن هؤلاء شرعوا لهم من دون الله، جاءوا على الحرام فأحلوا، وجاءوا على الحلال فحرموه، وهم معتقدون ذلك، فتبعهم الناس على ذلك. هذا من باب اتخاذهم أربابا يشرعون، وهذا شرك، لأنك لابد أن تعتقد أن المشرع هو الله. فمن وضع شرعا للناس شرعا يقول هذا دين للناس ويعتقد هذا فإنه يكون كافرا. وضع شرعا للناس قال هذا شرع الرب سبحانه وتعالى فأحل الحرام أو حرم الحلال، هذا كافر بالله رب العالمين مشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون. ما نوع الشرك هنا؟ الشرك في هذا التشريع في الربوبية، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الحكم، وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه، يعني الآية، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. في المعصية يعني إيه؟ يعني التي هي التشريع، تحليل الحرام وتحريم الحلال كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحرم ويحلل هو الله. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طيب، ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا غير المشرع، المشرع يعني يضع شيئا من عندي ويقول هذا شرع الله، هذا اسمه مبدل وهذا مشرك. إنما الذي يترك الحكم بما أنزل الله ويحكم بغيره فقد ترك واجبا من الواجبات، فحكمه حكم العصاة فيكون عاصيا، مثل المرأة التي تترك الحجاب، ومثل الرجل الذي يترك تحريم الزنا ويزني، أو تحريم الربا ويرابي، أو تحريم الخمر ويشرب الخمر. هذا أيضا الحاكم ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، فقد ترك واجبا، لكنه لا يستحل ذلك، لكنه لا يكذب بذلك، لكنه لا يبدله، لكنه لا يجحده، لكنه لا يجعله مثل شرع الله، لا يجوزه إلى غير ذلك، فيكون شأن العصاة. ولهذا نسأل سؤالا، ما حكم من حكم غير ما أنزل الله؟ نقول فيه تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك، جاحدا حكم الله، مكذبا بحكم الله، مبدلا حكم الله إلى غير نسيب نياه الشريعة، مجوزا ذلك أو مفضلا، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله مع الخلو من كل هذا، وهو يعتقد أن هذا لا يجوز وإنما حكم به هوى وشهوة، فهذا حكم العصاة، كما جاء في تفسير السلف عن ابن عباس وتلامذته وكذا، والأمة قبلت تفسير ابن عباس في هذا وتفسير تلامذته أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصغر وليس كفرا أكبر. يبقى الحكم غير منزلة قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فمن أحل وحرم وجعل هذا شرعا فهذا شرك في الحكم فيكون مشركا، تعالى الله عما يشرك. الآية التي بعد ذلك تفسر، وهذا طبعا الذي ذكرناه من تفسير التوحيد، لأنه ينبغي أن يفرض الله بالحكم، ومن تفسير لا إله إلا الله، فإنه يدخل في معناها أنه لا يحكم إلا الله، وإن كان معناها عندنا العام لا معبود حق إلا الله. ومن هذه العبادة أنك أيضا لا تعتقد أنه يملك التحليل والتحريم والتشريع إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الله هذه الآية وقد فسرها النبي بالتحليل والتحريم، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ففي هذه الآية بيان أن من جعل لله شريكا في المحبة ولو أحبه مثل حب الله أو أحب الله أكثر فإنه يكون مشركا بالله شركا أكبر، لأنه لا ينبغي أن تحب الندة ولا أن تعبده حتى ولو أحببت الندة أقل من حبك لله. فمن أحب الند مطلقا فصرف له شيئا من عبادة فهذا مشرك بالله رب العالمين. قال ابن عبد الوهاب ومنها آية البقرة في الأنداد والكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، دليل على أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في المحبة. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف من أحب الند أكثر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يبقى ما وجه هذه الآية في تفسير التوحيد لا إله إلا الله؟ أن من أشرك مع الله عز وجل في المحبة فأحب الند مثل حب الله أو أحب الله أكثر فإنه يكون مشركا بالله، فكيف إذا حب الند أكثر؟ فكيف إذا لم يحب الله ولم يحب إلا الند؟ يبقى الآية الأولى ما وجه التفسير فيها للتوحيد ولا إله وشهادة لا إله إلا الله؟ وجه ذلك أن دعاء الصالحين شرك بالله وأن هذا يتنافى مع التوحيد، إذ لا يدعى مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. طيب ما وجه تفسير ما وجه الآية الثانية، ذكر الآية الثانية أو الاستشهاد بالآية الثانية على تفسير توحيدي وشهادة لا إله إلا الله؟ أن لا إله إلا الله تعني البراءة مما سواه، وأنه لا معبود حق إلا الله، وهو الموجود في قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفيها معنى لا إله إلا الله من النفي والإثبات. والآية الثالثة تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابهم من دلها، ما وجه إدخالها في هذا الباب؟ الجواب أن من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ألا يحكم إلا الله، إن الحكم إلا الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنهم الله حكما لقوم يوقنون. فإفراد الله عز وجل بهذا التشريع والتحليل والتحريم، ومن جعل لي شريكا في ذلك فقد نافى وناقض التوحيد وناقض لا إله إلا الله. والآية وإن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وجه ذلك للتبويب أن من أشرك مع الله عز وجل في المحبة فأحب الند كحب الله أو أكثر أو أقل، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. يبقى هذا في شرك المحبة، والآية السابقة عبرهم هذا في شرك التشريع، والآية التي بعدها في معنى لا إله إلا الله من نفي وإثبات، والآية التي بعدها في شرك دعاء الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
نعم، أي شاهد في هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ولم يقل من قال لا إله إلا الله فقط، لأنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو مشرك، ما تنفعه لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله ودعا الند ودع الصالحين ودع الملائكة، قال لا إله إلا الله وذبح لهم، قال لا إله إلا الله ونذر لهم، هذا مشرك لا تنفعه لا إله إلا الله. ولهذا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن يكفر بما يعبد من الله، حينئذ ماذا؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن متى يحرم المال والدم؟ بأن تقول لا إله إلا الله وبأن تكفر بكل ما يناقض لا إله إلا الله. أما إذا لم تكفر بما يناقض لا إله إلا الله وأتيت بناقض، كنت حلال الدم والمال، لا يعصم مالك ودمك إلا باجتناب النواقض، فمن أتى ناقضا من هذه النواقض لم يحرم ماله ودمه وأبيح دمه وماله، لأنه يكون مرتدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. يبقى ما وجه ذكر هذا الحديث وهذا التبويب في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ أن التوحيد وأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، فمن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ودمه، وأن النبي علق تحريم المال والدم على قولها وعلى الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها يعني وحده مع وجود الناقض عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك. هذه ثلاثة أشياء: لا التلفظ ولا معرفة المعنى ولا الإقرار، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده، إلا الله وحده لا شريك له، كل هذا وحده ما يعصم وهو يدعو الند، إنما متى يعصم ماله ودمه كل ما سبق، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، لأنه يكون كافرا، الشك هنا يكون كافرا. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن هذا الباب، الأربع آيات الموجودة في الباب مع الحديث يبينون تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وأنه يساوي عبادة الله والكفر بعبادة من سواه. عبادة الله والكفر بعبادة من سواه. يبقى نضع أسئلة بالإضافة إلى ما سبق، فنقول: ما دلالة الآيات على تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ السؤال الثاني: ما دلالة الحديث على تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. من
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب توضيح هذه الأمور.
فين
الشيخ يقول وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟
هل يقصد بعد حجة مقطع المنازع؟
أقصد يعني هل العبارة دي يقصد بها أن شرح تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله كل الأبواب البقية في الكتاب؟
أي نعم، كله كله، كل ما سيأتي إنما هو لبيان ما يناقض التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من طلخة من الأخ آدم يقول: أيهما أصح، لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، ولماذا؟
كلاهما صحيح، ولكن أصح لا معبود حق إلا الله، لأن لا معبود حق هذا ذكر خبر مباشرة، فحق هذا خبر، إنما لا معبود بحق هذا جر ومجر متعلق بخبر، فالتعبير بالخبر أولى من التعبير بالمتعلق بالخبر، فهذا أصح، لكن بحق هذا صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم.